وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الفقرة، وهي تضمنت عدة مسائل. يقول في مطلع فقرته: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. في هذا الباب سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض النواقض التي تنقض الإسلام فيصير بها المؤمن كافرا. وهذه مسألة من مسائل مهمة في دين الله جل وعلا، وهو التعرف إلى نواقض الإسلام، وما فتئ العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم، سواء ما كان في باب الاعتقاد وما كان في باب الفقهيات، من ذكر فصول متعلقة بهذه النواقض، تسمى عند الفقهاء بأبواب الردة. فيها يذكرون الأشياء التي بها يصير المؤمن كافرا مرتدا. والمؤلف رحمه الله تعالى حذوهم في هذا الباب، فأعطى لهذه المسألة العظيمة حقها فأشار إليها، فقال: واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. وهذه النواقض تحتها مسائل، ومن مسائلها أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن نواقض الإسلام والأمور الذي بها يرتد المسلم ترجع إلى أصول أربعة، ومنها تتفرع هذه النواقض، طيب، من هذه الأصول: القول، فمن الأمور التي يكفر بها المؤمن ما كان من لفظ، أي من قول يتلفظ به ويصير بهذا اللفظ كافر. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ولقد قالوا كلمة الكفر، فهي كلمة وهي قول مقالة، لكنها أدت إلى الكفر، فيكون الكفر بالقول. وله صور كثيرة، يعني هناك أقوال يتلفظ بها العبد يكون بها كافر، مثل: كان يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يا عيدروس، يا بدوي، يا الجيلاني، يستغيث بهذه الكائنات من دون الله جل وعلا، فهذا كفر وهذا شرك. بماذا خرج؟ باللفظ. وهكذا أن يسب كسب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كفر، فمن سب الله أو سب الرسول فقد كفر، فهذا كفر كان من قوله. وأيضا كذلك الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالرسول، الاستهزاء بشعائر الإسلام، الاستهزاء بأهل الدين، الاستهزاء والسخرية بهذه الأمور، هذه كفر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم.
نوافق ما يتعلق في الأمور التي بها ترجع الردة يكون بالأقوال، من ذلكم كما قلنا الاستهزاء أو السب، وكذلك مما يتعلق من هذه الأصول الفعل، قد يكون الكفر والردة مصدرها من فعل، من فعل يقوم به العبد، وهذا كذلك له صور كثيرة، مثل كأن يذبح لغير الله هذا فعل، أو ينذر لغير الله فهذا فعل، وهذا فعل كفرية تخرج المرء من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا مفعال دوس المصحف، دوس المصحف أو أن يلقي المصحف في النجاسة وفي المجاري، هذا من الكفر. وهكذا يدخل الاستهزاء الفعلي، الاستهزاء الفعلي قد يكون الاستهزاء بالدين وبأهله، قد يكون بالقول، يأتي بأقوال فيها استهزاء والاعتراض أو يعرض على الدين، وتارة قد يكون هذا الاستهزاء يكون بالفعل، يكون بالفعل. ولهذا بعض العلماء أدخل من هذا الاستهزاء الكفري تحريك الأنف، تحريك اللسان، انظر حركة بسيطة، يحرك أنفه ويحرك لسانه أو يحرك طرف الإصبع، ويقصد بهذا الحركة الفعلية استهزاء بالدين بحملة الدين، فهذا كفر، فهذا كفر. وأيضا من الصورة الثالثة من مصادر الردة يكون بماذا؟ بالاعتقاد، الاعتقاد. فالكفريات منها ما يكون أمورا اعتقادية، تكون أمورا اعتقادية يعتقدها المرء في قلبه فهذه كفر، مثل رجل يعتقد النفع والضر في غير الله جل وعلا، يعتقد النفع والضر في مخلوق، أن هذا المخلوق يضر وينفع من دون الله، يعتقد هذه العقيدة، هذه عقيدة كفرية، هذه عقيدة كفرية. أو مثلا يعتقد صحة دين الكفار، يعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى هو الحق، هذه عقيدة، هذه عقيدة كفرية. والعقيدة ليس من لوازمها أن يتكلم بهذا، لا، بل يعتقدها. فإذا شخص دان بدين في قلبه وإن لم يتلفظ بلسانه وإن لم يقم به بفعله، لكن عقيدة في قلبه وهي عقيدة على ضلالة، فهذه عقيدة كفر وعقيدة شرك، يخرج من الدين والملة وإن لم يتلفظ بذلك، يعتقد، يعتقد عقيدة بأن مثل الضار والنافع وغير الله مثلا، هذا كفر. أو مثلا هذا لها أمثلة كثيرة جدا، في كل اعتقاد مبطل، كل اعتقاد باطل يعتقده المرء في قلبه فهذا كافر. وهذا بخلاف حديث النفس، بخلاف حديث النفس، لأن حديث النفس ليست عقيدة يعتقدها العبد، وإنما شيء يمر على قلبه، شيء يمر على قلبه ولا يعتقدها. بعض الناس لربما إذا جلس مع نفسه سبحان الله قد تأتيه بعض الشبهات، يعني مثل ذاك الذي يقول يا أخي يبقى من خلق الله، من فعل كذا، هل أنا على الحق مثلا، يعني تأتيه حديث النفس لكن لا يعتقد هذه العقيدة، فهذا ماذا؟ ليس بردة، ليس بكفر، لكن ينبغي أن يدافع، ينبغي أن يستغفر الله جل وعلا ويستعيذ بالله من شر هذا الوسواس، وأن يدع هذا الشيء. ومن الاعتقاد الجحود، من الاعتقاد الجحود وهو الإنكار، كان يجحد شيئا من الدين، كان يجحد شيئا من الدين مما علمت فرضيته، مثل يجحد الصلاة، مثل يجحد الصلاة، يسمع بفريضة الصلاة يجحدها، يعني ينكر هذه الفريضة، ايش الفريضة هذه، انا ما اعترف ان هناك شيء من صلاة في الدين، فهذا كافر مرتد. ولو كان يصلي، انظر، ولو كان يصلي، مثل رجل يجحد الصلاة ويصلي، هل تنفع هذه الصلاة؟ ما تنفعه، لأن هذا جهود اعتقادي، يكفر الاعتقاد الذي فيه، يكفر بالاعتقاد الذي فيه. مثلا يجحد الزكاة، يرى أن هذه الزكاة عبارة عن غصب لأموال الناس بالباطل، يرى أن الزكاة نوع من أنواع القرصنة، أنا سلب ونهب لأموال الآخرين، يعتقد هذه العقيدة، هذه عقيدة كفرية، هذا جحود لأمر الزكاة، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، فكونه يجحد الزكاة ويزكي هذا لا تنفعه، فهو كافر، كافر مرتد بهذه العقيدة الباطلة. فلو مثلا إن أظهر ذلك، مثلا إن أظهر هذه العقيدة الباطلة يكون ماذا؟ يكون كافر، وإن أبطنها يكون منافق،
إن أظهرها يكون كافر، وإن أبطنها يكون منافق.
والمنافق والكافر في ماذا؟ في النار سواء، بل منافق في الدرك الأسفل، وكلاهما على ماذا؟ على كفر. وكذلك الصورة الرابعة من أصول التي ترجع إليها صور الكفر والردة الشك، أن يتشكك أو يشكك في أمور الدين. وضابط الشك، وضابط الشك أن تستوي عنده، أن تستوي عنده مرتبة الشيء أو ثبوته، أن تستوي عنده مرتبة الشيء أو ثبوته في قلبه، أن تستوي مرتبة الشيء أو ثبوته في قلبه. فهذا شك كفري، رجل يتشكك في معالم الدين في أصول دين، مثل رجل يقول هل الله موجود أم ليس موجود، وقلنا ضابط الشك يستوي الأمران، ما يستطيع أن يجزم هل هو موجود أو غير موجود، شاك. الشك في وجود الله كفر، مثل شك في بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، هل صحيح أن نبينا محمد مرسل من قبل ربه، شك، يعني يستوي عند الطرفان، هذا كفر، يستوي عنده الطرفين. وهكذا قل كذلك في غيرها، مثل شك في القيامة، هل هناك قيامة صحيح أم ليس هناك قيامة، هذا شك، فهذا أيضا ماذا؟ كفر. فالشك من صور الكفر، كأن يشك في فيها شيء ماذا من معالم الدين. وكما قلنا فرق بين الشك وبين الوسواس، بين الشك والوسواس، لأنه قد يأتي الشيطان كما في الحديث، أن يأتي الشيطان عند أحدكم فيقول له من خلق الأرض، من خلق السماء، حتى يقول من خلق الله. فقد تتبادر هذه الأسئلة في ذهن المؤمن، هذه موجودة تتبادر، الشيطان اللعين يجد فرصة في بني آدم فيدخل عليه من باب الوسواس مع شدة التفكر والتأمل في خلق السماوات والأرض مثلا، يجره الشيطان إلى هذه المسائل، من خلق الجبال تقول الله، من خلق الأرض تقول الله، من خلق الشمس تقول الله، من خلق الله، فيقف الإنسان حينها هذا السؤال. لكن هل هو سؤال كفر؟ لا، ليس بكفر، لهذا أمر نبينا من بلغ إلى هذا الحد أن ينتهي ويقول آمنت بالله، كف عن ماذا؟ عن الاستمرار في هذا ماذا؟ الوسواس الشيطان اللعين. فهو ماذا؟ وإن كان هذا شك، لكن شك ليس بكفري، والمقصود بالشك الكفر والذي يستوي عند الطرفان بين هذا وبين ذاك. أما إن كان عن شبهة فهذا ماذا؟ من صنع الشيطان، يترك الإنسان ويستعيذ بالله من شره. فهذه أصول الكفريات. فالكفر يكون عن طريق الأمور أربعة، إما كفر بالقول أو بالفعل أو عن اعتقاد أو عن شك. ومن تأمل إلا ما يذكره الفقهاء من النواقض ومن صور ردة بأصولها وتفريعاتها، ترجع إلى هذه الأصول أربعة، إما قول أو فعل أو عقيدة أو شك. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر. وانظر الآن، يعد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأشياء هي من النواقض، ليست كل النواقض وليست أصول، إنما بعض هي تندرج تحت ما ذكر. قال إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، يجحد ينكر أشياء أمر الله جل وعلا، يجحد الصلاة الصيام فرائض الدين، وكذلك ماذا ما أمر الله جل وعلا به، هذا اعتقاد. أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يعني أمر الله جل وعلا في كتابه مثلا أنزل القرآن، فيأتي أحد ويضيف حرف في كتاب الله جل وعلا، وقد أجمع العلماء على أن من أزاد حرفا في كتاب الله وادعى فإنه كافر مرتد. مثلا يقول في قوله تعالى وقل، قل أخي اجعله فقل، هذا كافر، حرف واحد يتطاول عليه في كتاب الله جل وعلا إما بزيادة أو نقصان فهذا يكفر، كما سمع عن بعضهم من ماذا؟ من المتغطرسين المارقين عن الدين، من ادعى ماذا؟ الزيادة أو النقصان في كلام الله جل وعلا. قال أو يزيد في كلام الله أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، أشياء أمر الله جل وعلا بها فيأتي هذا وينكرها، ينكر شيء من حكم الله جل وعلا.
مثل الحدود، أمر الله جل وعلا بالحدود، فيأتي أحد من الناس وينكر هذا الحد، يقول هذا ما ينبغي، هذه ما يسميه ماذا، بصور من صور العصور المظلمة، أو يصف هذه الحدود بالبشاعة، هذا كفر، هذا إنكار شيء أنزله الله جل وعلا، أمر الله جل وعلا به، كونك تنكر شيء قاله الله عز وجل فهذا كفر. قال أو شيء مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا شيء أمر به نبينا فتقوم وترده فماذا، فقد كفر. لهذا كما قلنا جاء عن بعض السلف أنهم قالوا من أنكر حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر، من رد حديثا صحيحا وهو يعتقد صحته فقد كفر، لأنه رد، لأن رده لهذا الحديث إنه رد للسنة، رد للسنة، فإنكار شيء من السنة كفر، إن كان مما ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فاتق الله رحمك الله، فشخص يتق الله جل وعلا في هذه النواقض، يتق وهي ليست بعيد المنال، ولا نقول كما يقول بعض الناس من المغفلين يقولون أن ليس هناك شرك في هذه الأمة، لا، الشرك يقع، الشرك يقع سواء ما كان من نوع الكفر أو ما كان من نوع الشرك، والأدلة على في هذا الباب كثيرة، وليس المقام مقام ذكرها وسردها، لكن ماذا يعتقد الإنسان أن ماذا أن يقع هذا الأمر. قال فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، وهذا كذلك إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى سبب من أسباب الوقوع في هذه النواقض. الناس يرتدون عن دين الله جل وعلا، لكن الوصول إلى هذه المرحلة من الانقلاب على الدين والرجوع والقهقرة إلى الخلف لا يكون إلا بأسباب تعاطاها هذا المسلم فخرج عن دين الله جل وعلا. وأسباب الكفر كثيرة، لكن من أعظم أسباب الكفر الغلو، من أعظم أسباب الكفر والخروج عن الدين والمروق عن الملة هو الغلو في الدين. ولهذا ما أو من تتبع إلى الشركيات والكفريات التي وقعت في الأمم والملل والشعوب والأديان ترى أن مرجعها يرجع إلى الغلو في الدين. ولهذا نهى ربنا جل وعلا عنه في كتابه، قال سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالنصارى غلت في دينها فادعت الألوهية في عيسى عليه السلام، وهكذا اليهود غلت في عزير حتى مرقت عن الدين، وهكذا قس في الملل والأديان. وتعرفون أن أول شرك وقع في هذه الأمة هي كما في قصة نوح عليه السلام، أو في قصة قوم نوح، كان مصدر ذلك إلى ماذا؟ إلى الغلو، عندما غلوا في الصالحين فعكفوا على قبورهم ثم عبدوهم، فماذا؟ فوقع الشرك في هذه الأمة. فالغلو إخواني في الله من أعظم ما ماذا يهلك بها العباد. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو ماذا من أعظم المصائب التي جرت على الناس الكفريات والشركيات. ولهذا ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا السبب في هذا الفصل، بعدما ذكر نواقض الإسلام وأن المسلم يرتد عن دينه، ذكر أن من الأمور التي ينبغي أن يتحرز منها حتى لا توصلك إلى هذه المهالك والغلو. فقال فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. وصدق رحمه الله، ما كان الغلو في شيء إلا ماذا؟ إلا شانه، إلا ضيعه، سواء كان غلو في الأشخاص، تغلو في ميت، تغلو في ولي، تغلو في شيخ، تغلو في أستاذك، تغلو في صاحبك ما أتي بخير، تغلو كذلك في فكرة، تغلو في مذهب، تغلو في رأي، هذا ما يأتي بخير. فالغلو ما كان في شيء إلا ماذا؟ إلا شانه. فالغلو ما ليس من طريق الحق أبدا، ليس من طريق الحق، وإنما نهاية الغلاة ضياع الدين، الغلاة نهاية ماذا؟ أضاعوا الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا،
من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، وكذلك لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد رد السنة كلها. فعليك بالقبول، ودع المحك واللجاجة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. هذه العبارة بطولها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر تحت طياتها مباحث ولعل قد مر الكثير منها، لكن هنا مسألة وهي مما اختلفت فيها أقوال العلماء في التعليق عليها. هذه الفقرة اللي سمعتم فيها أن المؤلف رحمه الله تعالى وصف كتاب بأوصاف، يقول مثلا: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب هو عن الله وعن رسوله، إلى أن قال وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحد من أهل القبلة. ثم قال: وعليك بالأمر العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله، فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، إلى آخر كلامه. ترون أن المؤلف رحمه الله تعالى وصف كتابه بهذه الأوصاف، جعله الدين ويجب ماذا؟ العمل به وبثه ونشره بين الناس. هذه الفقرات للعلماء فيها أقوال. قسم من العلماء من تناوب هذا الكتاب بالشرح والتعليق انتقد على المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبارات، وقال أن هذا ليس من اللائق، ليس هذا من الملائم، وليس هذا مما ينبغي أن يقال، بأن يصف أحد من الناس بأن يصف أحد من الناس كتابه بهذه الأوصاف، بأن كتابه أن من استحل شيء خلاف ما في كتابه أنه ليس عليه دين، أنه ليس بدين. قال هذا ما ينبغي، بل قال هذه الأوصاف إنما تكون لمن؟ لكتاب الله جل وعلا، لكتاب الله جل وعلا، هذا الكتاب الذي ما يرجع له. بل قال بعض المقال حتى السنة، السنة هي السنة، لا نستطيع أن نأمر الناس بها إلا بشرط أن تكون صحيحة، هي سنة. ومع ذلك من أراد أن يرجع إلى السنة الصحيحة، يقيد السنة الصحيحة، معنى السنة كنت تقيد لأن في أخطاء، يعني كما قال ابن الوضاعين الذي كذب على نبينا، كما قال نبينا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك أحاديث مكذوبة على رسول الله موجودة في كتب السنة، الشخص يتنبه إليها. فقال إذا كانت السنة وهي سنة لا يحال إليها إلا بشرط الصحة، فكيف بكتاب موضوع من كلام البشر من العلماء؟ قد يأتيه السهو والغلط والاجتهادات الفردية هذه، ماذا؟ ما تنبغي أن تكون أصل يرجع إليه، كان يقال مثله ما قال المؤلف في كتابه، قال فإنه دين الله ودين رسوله، فإن من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، أي من خالف شيء من ما في هذا الكتاب ليس عليه دين. فهذا كلام كما قال استنكر بعض العلماء، وقال هذا ما ينبغي، بل حتى قال بعض العلماء قال: فإن هذه المبالغة لا يوافقه عليها الراسخون في العلم. قال بعض العلماء قالها في تعليق على هذه الفقرة، قال: فإن هذه المبالغة لا يوافقها عليه الراسخون في العلم، الرسوخ في العلم ينتقدون العبارة عن المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا كان بعض المعلقين ممن يعلق على كتاب علق على جعل من صور الانتقاد على ما ألف المؤلف في هذه الرسالة هذا الإطراء وهذا الوصف البالغ في كتابه. وهذا قول. ومع ذلك الذي انتقد المؤلف هذه الأشياء حملوا محامل قال لكن يعتذر، نحن نعتذر المؤلف بأمور، لعل هذه الأمور جرت المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول مثل هذه العبارات، وهذه الأمور التي اعتذروا للمؤلف فيها في يعني في تخريجه لما قاله من تذكير كتابه، قالوا أولا أن المؤلف رحمه الله تعالى جمع في هذه الرسالة أشياء دلت عليها الكتاب والسنة، دلت عليها الكتاب والسنة، فهو يحيل إلى الكتاب والسنة، يعني ما من فقرة هي عبارة فقرات، كل هذه الفقرات دل عليها الكتاب والسنة، الفقرة الأولى الثانية جميع الفقرات إلى آخر الرسالة، كل فقرة إنما قامت على آية من كتاب الله أو على حديث نبوي أو على قول صحابي ومن كان عليه السلف الصالح. قالوا هذه مجمل رسالة، فكون المؤلف رحمه الله تعالى يحيل إلى الرسالة أي يحيل إلى الكتاب والسنة، قال هذا عذره، هذا عذره. العذر الثاني الذي جعل المؤلف يأتي بهذه العبارات، قالوا أن المؤلف رحمه الله تعالى كان على هيبة، أن المؤلف رحمه الله تعالى كان على هيبة، وكان العامة يعرفونه، وكان العامة يعرف العامة ماذا يعرفون ويحترمونه، وكان يجلونه. وقال لو تذكرون في بداية شرحين لهذه الرسالة ذكرنا ما يتعلق بقيمة البربهاري عند المسلمين، فكان مؤلف على هذه الصورة عند العامة. وفي زمنه كثرت المبتدعة، فصنف المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب وهذه الرسالة لماذا؟ ليجعل الناس يلتزمون بالسنة، فشدد على العامة الأخذ بهذا، لأنهم إذا ما شدد وتركهم لربما تركوا ما في الكتاب وأخذوا بغيره. لكن عندما بين لهم أن هذا هو دين الله، أن دين الله أنا لخصت في هذه الرسالة العقائد والفقهيات والعمليات وما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والإيمان بالله والإيمان بالرسل والقيام والشهادة الساعة من وإلى ملخص في هذه الرسالة، هذا هو الدين، أردت بدين هذا الدين خذوه، فلا تأخذ إن أخذتم غيره، يعني إن وقعت أيديكم على غير هذا الكتاب أين ستقع؟ ستقع البدع، البدع المعتزلة الجهمية الأشياء المنتشرة في بلادهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين أن هذا الكتاب من بين كتاب المبتدعة تدل المسلم على دين الله الحق، فأمر باستمساك به. فالذي لا يعمل بهذا الكتاب، يعني ما شخص ترك ما في هذا الكتاب، إذا بما سيعمل؟ سيعمل بما عليها المبتدعة في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب الإيمان، في باب الصحابة، في باب الإسلام، في غيره من النواقض والشركيات. فكان عذر المؤلف رحمه الله تعالى أنه أراد أن يلزم العامة بماذا؟ بالسنة، وهي موجودة في رسالته التي صنفها لعامة الناس حتى يأخذوا بها ولا يأخذوا بما أقوال المبتدعة. فهذا العذر الثاني الذي ماذا اعتذر به المؤلف رحمه الله تعالى، هذا قول. وذهب صنف ثاني من الناس، هذا القول الأول، القول الأول قول من قال بأن هذا ينتقل المؤلف. القول الثاني من العلماء ممن شرح هذه الرسالة قال هذه العبارات ليس عليها غضاضة وليس فيها عتب على المؤلف رحمه الله تعالى، قال هذا ليس فيه تزكية لكتابه وليس فيها مدح لرسالته، وما قاله حق، وما قاله حق. قال أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما أمر الناس بأخذ بهذا الكتاب بما كان من دلالة الكتاب والسنة، بما في دلالة الكتاب والسنة. قال لأن المؤلف في رسالته إنما كان يرجع إلى الكتاب والسنة، ولهذا انظر ماذا قال هنا، قال في أول فقرة قال وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله وعن أصحابه وعن التابعين. يعني المؤلف يقول هذه الرسالة من أولها إلى آخرها ما خرجت أبدا، لم أخرج قط عن منهج من هؤلاء، لم أخرج عن منهج القرآن ولا عن منهج السنة ولا كذلك عن منهج الصحابة ولا كذلك عن منهج التابعين، وإنما ماذا سرت على ما ساروا عليه، سرت على ما ساروا عليه. فخلاص إخواني في الله، فأقوال العلماء على هذه العبارات التي ذكرها المؤلف في رسالته والتي فيها وصف الرسالة بما ذكر
فمنهم من حملها أن هذه مبالغة من المؤلف رحمه الله تعالى، ما ينبغي أن تذكر والأولى أن تترك، وكان الأولى بها أن ماذا يأمر الناس بالكتاب والسنة، هي التي يدعى إليها وهي التي يعمل بها وهي التي تنشر، بدل أن يأمرهم بماذا بكتابه ورسالته. والقول من العلماء من ذهب إلى أن هذا ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، وأن ما ذكر المؤلف هذا الذي ينبغي يفعل، لأن قال رسالة المؤلف عبارة عن كتاب وسنة، هذا الكتاب والسنة هذه الذي يعني إن وجد مثلا، يقول بعض العلماء مثلا إذا عندنا رسالة، هذا رسالة فيها معتقد أهل السنة، ما حقها؟ أليس حقها أن يدعى الناس إليها؟ أليس حقها أن يعمل بها؟ أليس حقها أن ينشر؟ أليس حقها أن يلزم الناس بما فيها؟ قال هذا الذي يكون، قالوا هكذا، وهذا الكتاب من جملة هذه الرسائل، رسالة طيبة قيمة حاوت مجمل أصول أهل السنة والجماعة في حق من تمسك بها، ما خرج عن السنة أبدا، بس تمسك بالسنة، من عام بما فيها قد تمسك بالسنة بماذا؟ بحذافيرها، لأنها شملت مغلب ماذا؟ بل مجمل أبواب الدين. فيقول بعض المشايخ يعني يقولون أن هذه الرسالة من كتب النافعة التي ما ذكر مؤلف هذا ينبغي، مثل قوله قال فرحم الله عبدا قرأ الكتاب، هذا ينبغي يقرأ، قال وبثه، هذا الذي ينبغي يفعل، وعمل به، هذا الذي يجب أن يفعل، ودع إليه، هذا الذي ينبغي يفعل، واحتج به، هذا كله ينبغي، هذا كله ينبغي يفعل الكتاب. فالمؤلف ما في إطراء، ما طرأ ولا أتى بشيء. كذلك في قوله قال لا يدين الله بدين، هذا معروف، فلو أن الرجل ترك هذه الأشياء، ترك ما يتعلق بالجنة والنار وما يتعلق باسم الله، قال ما أسأل بها، إذن هذا ما دان الله بدين، ما دان الله بدين، لأن من خالف ما في الكتاب ماذا سيفعل؟ مثلا مر معنا وجود أخذ السنة وفهم السلف الصالح، المؤلف يأمر بهذا، لو أن الرجل قال ما سأعمل بهذا، إذا ماذا سيعمل؟ على خلاف هذا سيأخذ بخلاف من؟ سيأخذ بفهم الأشاعرة، بفهم الجهمية، هذا فهم الجهمية والأشاعرة مثلا، هل هو من دين الله؟ ليس من دين الله. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه وقوله قال فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، يعني إن ترك شيء سيعمل بخلافه، سيعمل بخلافه، وخلافه البدع والشركيات، يعني إذا ما وقعت في السنة ستقع في الشركيات، إذا تقول في ضلالة. فحمل بعض العلماء كلام المؤلف على هذا المحمل، والأمر في ذلك بإذن الله واسع، والمؤلف أراد خير، فمن أهل العلم كما سمعتم من انتقد ذلك على المؤلف، ومنهم ماذا من ارتضى ذلك عنه، والأمر في ذلك واسع. فهذا أهم مسألة متعلقة بهذه الفقرة، فأسأل المولى جل وعلا ينفع بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.